هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم حوارات القاهرة، ما التوقعات حيالها؟ في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا نبدأ بتقديم فقرة إصدارات، ومن ثم نكون مع ضيف البرنامج حيث سيكون معنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، ونتوقف معه بإزاء موضوع الحديث عن حوارات القاهرة والتوقعات حيال هذه الحوارات، وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرتي أيوب الفلسطيني وكذلك فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى فقرات برنامج فلسطين اليوم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم. دعونا في البداية لنكون مع فقرة إصدارات مع الزميلة عليا صالح.
إصدارات
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطريق إلى الوطن. هذا عنوان كتاب جديد للدكتور فايز رشيد، وينطوي تحت هذا العنوان عنوان آخر بخط أقل بروزا، وهو شذرات من وقائع حياتية. الكاتب وبعنوانه الفرعي تملص من تصنيف كتابه، فله قصص قصيرة كقصص مجموعاته وداعا أيها الليلك، وله مقالات سياسية أو تعليمية، ولكنه مزيج من حكايات وقعت أو ممكنة الوقوع فلسطينيا، أعاد صياغتها الكاتب حكائيا متحررا من شروط القصة والمقالة. مستمعينا الكرام، الكاتب فايز رشيد طبيب مختص بالعلاج الطبيعي والوخز بالإبر الصينية، بيد أنه لم يترك مهنة الطب كما فعل الكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، الذي بعدما اختار الكتابة مهنة اتخذ من عيادته مكتبا يقرأ ويكتب فيه ويلتقي بأصدقائه. ولكن كاتبنا فايز رشيد عندما اختار الكتابة لم يدر ظهره لمهنة الطب، بل كان بين فقرة وفقرة يندفع من وراء الطاولة ليواصل علاج المرضى. أيها الأحبة، بعض الأبطال في كتابي في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد مضوا شهداء أو ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال، ومنهم شخصيات معروفة كبيرة الحضور في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني كأبي علي مصطفى الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اغتاله الاحتلال أو كبرت بالحدث الذي وقع لها كالفتى محمد الدرة والفتاة هدى غالية أو عرفت بما قدمت من بطولات كالمناضلة الكبيرة ليلى خالد التي هي رفيقة وزوجة الكاتب فايز شيد. أعزائي المستمعين، الشذرات في كتابي في الطريق إلى الوطن تحكي غالبا حكايات عن شخصيات معروفة مثل حكاية اغتيال القائد، تسرد عودة الشهيد أبي علي مصطفى، وحكاية الرد هي انتقام الجبهة الشعبية وقتلها للوزير الصهيوني رحب عام زئيفي ثأرا لأبي علي، وحكاية الاختطاف هي إعادة لحكاية تسليم أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات بعد رحيل أبي علي، وحكاية الحكيم وهي مقتطفات من سيرة الحكيم جورج حبش الذي يسرد كاتبنا رشيد أجزاء من حياته الغنية من طفولته في مدينة اللد إلى رحيل أسرته إلى حيفا وعمل والده في التجارة إلى دراسته ومن ثم رحيله إلى بيروت لدراسة الطب في الجامعة الأمريكية وتفتح وعيه على النكبة الفلسطينية وإيمانه بأن التنظيم هو السبيل لتحرير طاقات الأمة. في هذه السيرة المختصرة نتعرف إلى جوانب من سيرته الفكرية من تأسيس العروة الوثقى أيام الجامعة إلى كتاب الفدائي العربي ردا على النكبة إلى تتويج المسيرة بتأسيس حركة القوميين العرب التي انتشرت في أقطار عربية كثيرة. مستمعينا الكرام، كاتبنا فايز رشيد درس في الاتحاد السوفيتي السابق وهناك تعرف بيهود وتابع أساليب تضليلهم واستدراجهم للهجرة إلى الكيان الصهيوني، وحكايته نادر هي سيرة مدهشة لشاب فلسطيني رياضي يتطور وعيه من تجاربه في السجن ويسقل التعذيب روحه فيزداد عنادا وابتكارا لأساليب النضال، وربما تكون حكاية نادر سيرة للعقلية الصهيونية المتوحشة وبشاعتها في ابتكار أساليب تعذيب لا تخطر على بال البشر. هذه الحكاية تعيد الاعتبار للمناضل الفلسطيني البسيط وتسلح الفلسطيني الذي يتعرض للتحقيق والتعذيب البدني النفسي وتصون روحه من تلك الأساليب والممارسات. أما حكاية هدى فهي حكاية هدى غالية التي قتل العدو الصهيوني عائلتها والتي ستبقى صرختها وهي تتمرغ على رمل شاطئ غزة في عقل وروح كل فلسطيني وعربي وإنسان رأى المشهد وسمع تلك الصرخة. أحبتي المستمعين، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها كتاب في الطريق إلى الوطن للكاتب فايز رشيد.
اخترتك يا وطني. يا وطني الرائع، يا وطني، يا وطني الرائع، يا وطني، يا وطني الرائع، يا وطني، يا وطني الرائع، يا وطني.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقاء فلسطين اليوم، نتناول الموضوع التالي. حوارات القاهرة، ما هي التوقعات حيالها؟ ما هي المرجعية السياسية الفلسطينية لحوار القاهرة؟ وعلى أي أرضية سيقوم الحوار في ظل اختلاف البرامج السياسية؟ ماذا عن انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني وكيفية إجرائها؟ ماذا عن صوت فلسطيني الخارج؟ مستمعينا الكرام، غادرت وفود من الفصائل الفلسطينية غزة باتجاه القاهرة للمشاركة في جولة جديدة من الحوار الوطني الذي يستمر على مدار يومين. هذه المرة تحمل الفصائل معها رزمة ملفات يدرك الكل مدى تعقيده وأهميتها، وتحت العنوان العريض المجلس الوطني الفلسطيني ستجتمع الوفود استكمالا لجولة الحوار الأولى. قراءة توجه الفصائل الفلسطينية لجولة الحوار الجديد في العاصمة المصرية القاهرة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة ملاك عطايا.
إلى القاهرة مجددا تتجه الفصائل الفلسطينية للالتئام على طاولة جلسات الحوار الثانية وفقا لمخرجات الجولة الأولى التي عقدت في شباط فبراير. وبعدما ركزت جلسات الحوار الماضية على انتخابات المجلس التشريعي، تتطرق الجلسات هذه المرة إلى ملف المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى طاولتها تطرح حركة الجهاد الإسلامي رؤيتها القائمة على ضرورة بناء مرجعية وطنية في ظل اختلاف البرامج السياسية.
أنه إذا كان لم نناقش مسألة البرنامج السياسي بين الفصائل، فيجب أن نناقش المرجعية، لأنه لدينا برامج سياسية مختلفة. نبني مرجعية، والمرجعية من وجهة نظر الجهاد الإسلامي انتخابات مجلس وطني جديد وانتخابات منفصلة عن انتخابات المجلس التشريعي، وأيضا الالتزامات التي حملت على منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف المتبادل مع دولة العدو الصهيوني، هذه يعني الالتزامات يجب أن نتخلص منها.
12 فصيلا فلسطينيا يشاركون في الجولة هذه التي تأتي بالتزامن مع التحضير لانتخابات المجلس التشريعي، والأمل معقود هذه المرة على الاتفاق على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني. ملفات لا يستهان بها بانتظار المشاركين في الجولة الجديدة التي يؤمل أن تبني الأرضية لتفاهم على نظام سياسي فلسطيني في ظل إشكاليات عدة يفرضها اقتراب الموعد المحدد لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاماً.
نعم، شكر موصول للزميلة ملاك عطايا على هذا التقرير. وننتقل إلى ضيف البرنامج الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية، معنا عبر الهاتف. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بك إلى برنامج فلسطين اليوم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أستاذ، الفصائل إلى القاهرة لجولة ثانية من الحوارات، كيف تنظر إلى هذه الجولة من الحوارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
حياكم الله.
يعني بالتأكيد هذه الجولة ستحدد إلى حد كبير يعني مواقف الفصائل الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات التشريعية أو عدم المشاركة وفق التوافق الذي سيحدث في القاهرة خلال جلسات الحوار. هناك يعني موضوعات كثيرة مطروحة على طاولة التباحث، منها موضوع منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة هيكلة المنظمة على أسس جديدة، منها موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وآلية تنفيذ هذه الانتخابات، منها الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان عملية انتخابية نزيهة بعيدة عن يعني أي تشكيك في مجرياتها، وموضوعات أخرى ستناقشها الفصائل الفلسطينية بهدف يعني تقريب وجهات النظر، خاصة أن يعني هناك انقسام على الساحة الفلسطينية وتحتاج الأمور إلى نوع من محاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي الانقسام للتغلب على كل العقبات المطروحة. والأجواء التي تأتي من القاهرة إيجابية وتبشر بأنه قد يكون هناك اتفاق في خلال الجلسة الأولى، كما مناقشة آلية الانتخابات التي ستجري في يعني خلال المرحلة الانتخابات التشريعية في المرحلة القادمة، وسبل ضمان يعني نجاح الانتخابات ومن سيشرف عليها.
طيب أستاذ خالد، يعني هل تتوقع أن تكون نتائج هذه الحوارات نتائج مرضية ويرضى عنها الشعب الفلسطيني؟
يعني بالتأكيد الأمر مربوط بمدى توافق السلطة الفلسطينية مع الفصائل على الخطوات التي يجب اتخاذها. السلطة الفلسطينية مقيدة بشروط كثيرة، منها شروط يفرضها الاحتلال، ومنها شروط أخرى يفرضها المجتمع الدولي، ومنها شروط أيضا تضعها الدول العربية من أجل يعني إنفاذ هذه الانتخابات والمصالحة الفلسطينية. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تدرك تماما أن هناك عقبات كثيرة تعترض العملية الانتخابية وعقبات كثيرة تعترض ملف المصالحة، لكن هناك أمل لدى الفلسطينيين بأن يتحلى الجميع بالمسؤولية وأن يكون هناك يعني نوع من التوافق على خطوط عامة يتم خلالها يعني إنجاح هذه الحوارات و البدء بتنفيذ يعني الانتخابات وفق أسس سليمة وعلى قواعد متينة، خاصة أننا نرى أن الانتخابات فيما قبل كل التوافقات التي حدثت كلها انحارت وانتهت تماما، والآمال الآن معلقة خاصة من شعبنا الفلسطيني على القاهرة ومدى قدرة مصر في إقناع طرفي الانقسام وإقناع الفصائل بالقبول بالحلول التي يمكن أن تؤدي إلى تقريب وجهات النظر والبدء بجولة حقيقية تنتج للفلسطينيين قيادة وطنية تستند إلى برنامج وطني جامع يؤدي إلى يعني ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومحاولة يعني تطشيش الأوضاع لمواجهة مخططات الاحتلال ومؤامراته التي يحيكها ليل نهار، خاصة في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة ضد شعبنا الفلسطيني.
نعم أستاذ خالد، أشرت إلى يعني المهام التي تحملها هذه الحوارات، منها كما أشرت يعني تحديد مواقف الفصائل في المشاركة أو عدمها في الانتخابات، وأيضا موضوع هيكلية منظمة التحرير الفلسطينية. سؤالي لكم هو بالتحديد، هل الأرضية جاهزة برأيكم للوصول إلى توافق حول هذه الملفات المطروحة وبحيث الوصول إلى النتائج المرضية؟
يعني هناك يعني جهود تبذل، يعني الأمور ليست سهلة على الإطلاق وتحتاج إلى جهود مبنية. السلطة الفلسطينية لها منطلقات مغايرة تماما لمنطلقات الفصائل الفلسطينية التي ترى بضرورة التوافق على برنامج وطني فلسطيني يحكم العلاقة بين الجميع. السلطة مرتبطة باتفاقية أوسلو المشؤومة والتي أوصلتنا إلى حالة التشرذم الداخلي ويعني أدت إلى يعني تفكك كبير في المجتمع الفلسطيني في ظل الحديث يعني عن هذه الاتفاقية وملحقاتها والتي تؤدت إلى تراجع كل الملفات الفلسطينية بسبب هذه الاتفاقية. الفصائل الفلسطينية توافقت على ضرورة تحمل السلطة من هذه الاتفاقية تماما والتوافق على برنامج وطني. فهل ستستجيب السلطة لهذه الضغوطات وما مدى قدرة السلطة على الصمود في وجه الضغوطات التي تواجهها سواء من الإدارة الأمريكية أو من الاحتلال الصهيوني أو من دول عربية تحاول إفشال المحادثات في القاهرة؟ لا شك أن هناك تدخلات خارجية بشكل مباشر في الحوار الداخلي في القاهرة، وهذه التدخلات لها تأثيرها لأنها تحمل يعني نوع من التهديد للسلطة الفلسطينية ولقدرة السلطانية على رعاية أوضاع الفلسطينيين، وبالتالي المسألة تحتاج إلى موقف فلسطيني جامع يستطيع من خلاله أن يحدث كل المخططات التي تهدف إلى إفشال الحوار في القاهرة وإلى العودة إلى مجددا إلى مربع الانقسام يعني الضعف في الساحة الداخلية الفلسطينية. هذه رهانات كبيرة تحتاج إلى إرادة حقيقية. لو امتلكت السلطة الفلسطينية الإرادة الحقيقية تستطيع أن تنجح في الخروج بنتائج إيجابية. أما في حال فشل هذه الحوارات فأعتقد أن فصائل كثيرة لم تشارك في هذه الانتخابات، وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي التي أعلنت أنها لن تشارك في الانتخابات إلا إذا كانت هذه الانتخابات لا تستند إلى اتفاقية أوسلو ولا يعني تكون مرجعيتها اتفاقية أوسلو، إننا التوافق على برنامج وطني يكون هو الأساس الذي يجمع بين الفصائل الذي يعمل تحته الجميع.
نعم أستاذ، ماذا عن فلسطيني الخارج فيما يخص هذه الحوارات؟
يعني هناك يعني حديث عن فلسطيني الخارج، هل من الممكن أن يشاركوا في هذه الانتخابات؟ لحتى الآن لا توجد صيغة لدى السلطة الفلسطينية لمشاركة فلسطيني الخارج، رغم أن هناك الكثير منهم من يعني من الدول تريد أن تشرك الجاليات الفلسطينية في هذه الانتخابات، لكن السلطة لم تقدم أي آلية للفلسطينيين في الخارج لكي يشاركوا في هذه الانتخابات سواء التشريعية أو انتخابات المجلس الوطني أو حتى الانتخابات الرئاسية. وبالتالي هذه عقبة سيتم مناقشتها خلال حوار القاهرة، وقد يكون هناك يعني توافق بين الفصائل والسلطة الفلسطينية على ضرورة إشراك الفلسطينيين في الخارج. هذا الأمر يحتاج إلى أن تقوم السلطة بمخاطبة كل السفارات في العالم للحديث عن أعداد الجاليات في الخارج وآلية يعني ضرورة وآلية المشاركة في هذه الانتخابات وفق قواعد يتم التوافق عليها خلال حوارات القاهرة.
أحسن أستاذ خالد صادق، يعني عن المرجعية السياسية سؤالي، ماذا عن هذه المرجعية وعلى أي أرضية ستقوم في ظل اختلال البرامج السياسية؟
المرجعية السياسية التي تتحدث عنها الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة الجهاد الإسلامي هو التخلص من اتفاقية أوسلو والتوافق على برنامج وطني جامع يسمح فيه لتعدد خيارات المواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني. يجب أن تكون التشوية هي الأساس التي يتم البناء عليها، إنما هناك خيارات كثيرة للسلطة عليها أن تستخدمها لمواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مخطط الاستيطان والانتهاكات المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الأقصى المبارك الذي يحاول احتلال فرض واقع جديد داخله من خلال التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. والأمور تحتاج إلى أن يكون هناك توافق على برنامج وطني يضمن للفلسطينيين.
على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. نعم نشكره بجزيل الشكر على إتاحة الفرصة. الأستاذ خالد صادق كان معنا عبر الهاتف، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
وبنرمي بسم الله سيف الله الغالب الغالب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عاشت الايادي عاشت الايادي يا صوت الحق يا الله
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله
بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله بيد بيد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عاشت الايادي عاشت الايادي يا صوت الحق يا الله
بستشهد ببلادي وبحنيها بدمي ولا اشوف الاعادي تسلب ارضي مني
بستشهد ببلادي وبحنيها بدمي ولا اشوف الاعادي تسلب ارضي مني
ودم الطفل محمد السنة قولوا البسمي ودم الطفل محمد السنة قولوا البسمي ورح نبقى الصخرة ورح نصمد وما بنتراجع والله
نعم أيها الأخوة والأخوات كنا مع رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية الأستاذ خالد صادق حيث أشار إلى أهم المحاور التي سيتم مناقشتها في جولات الحوار في القاهرة منها أشار إلى تحديد مواقف الفصائل في المشاركة وعدمها في الانتخابات وأيضا موضوع منظمة التحرير الفلسطينية وهيكليتها وكذلك بالنسبة للانتخابات وآلية تنفيذ هذه الانتخابات بحيث تكون بعيدة عن أي مجال للتشكيك في مصداقيتها والنتائج إذا كانت تكون مرضية للشعب الفلسطيني فهذا الأمر منوط بالسلطة الفلسطينية التي هي تتقيد بقيود الاحتلال بقيود المجتمع الدولي والدول العربية على كل حال نشكره بجزيل الشكر ويمكنكم متابعتنا مستمعينا مستمعاتنا برنامج فلسطين اليوم والتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 00982215489950 أيها الإخوة والأخوات ندعوكم الآن لمتابعة الفقرة التالية مع هذه المقدمة قرن من الجهاد 70 عام تحت الاحتلال ماذا في صبر أيوب الفلسطيني إلى هذه الفقرة
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون أيوب الفلسطيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق وغصن مايل لتحت وغصن شاخ وما عادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح. قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحياية اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى. فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. حس أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. أها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. أها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله. حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
تبع البعد يابا يابا أكتب وأودي له، اكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب، اكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب، رح تنطق المكاتب عنا وتحكي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ننتقل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى الفقرة التالية بعنوان فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة، كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهوى 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة، وجبول. من الناحية الأثرية يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خربة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب 220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة، وبهذه الفقرة نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله وإن طال المشوار إلنا حب بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.